بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن الملقن رحمة الله تعالى عليه في كتاب التذكرة في علوم الحديث: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، نعم، والضعيف ما ليس واحدا منهما، نعم، وأنواعه زائدة على 80، المسند وهو ما اتصل إسناده إلى النبي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسمعنا ما قرأ علينا أخونا جزاه الله خيرا من قول المصنف رحمه الله: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. انتقل المصنف هنا رحمه الله إلى الكلام على الحديث الحسن، ولكن قبل أن ننتقل نحن معه ونبدأ بالكلام على الحديث الحسن، فإننا نكمل شيئا يسيرا بقي معنا في الكلام فيما سبق عن الحديث الصحيح. وكنا قد تكلمنا في لقائنا الماضي، ليس الأسبوع الماضي الذي قبله فهو ماضي، تكلمنا عن أقسام الصحيح ومراتب الصحيح، وبينا هذه المراتب وبينا أن فائدة هذه المراتب تظهر، وهذه التقسيمات تظهر عندما نعم عند التعارض، فنحتاج إليها في الترجيح، نحتاج إليها في الترجيح، فتتفاوت رتب الصحيح بسبب وجود الأوصاف، تتفاوت رتب الصحيح بسبب تفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في كل رتبة من هذه الرتب، فما كان أقوى كان أقدم، وما كان دونه كان يأتي بعده، وهكذا إلى أن تصل إلى أدنى مراتب الصحيح. ومن هنا أو من هذا ما ننبه إليه، وهو ما يعدل إليه بعض الأئمة الحفاظ عند روايتهم أو تخريجهم لحديثهم، فيقول فيه بعضهم: وهذا حديث جيد قوي، فلا يعبر عنه بالصحة ولا يعبر عنه بالحسن، فيقول: هذا حديث جيد قوي. تجدون هذه العبارة، فبعضهم يأتي بجيد وبعضهم يأتي بها مرادفا لها أو مردفا لها بقوله: هذا حديث جيد قوي، أو إسناده جيد قوي. فهذه الرتبة قيل إنه إنما عدل إليها لوجود التردد عند هذا العالم أو ذلكم الحافظ أو ذلكم الإمام، فبقي مترددا، فالحديث لم يلتحق عنده برتبة الصحيح، وإن وجدت فيه علامات الصحيح لكن في أدناها، ولم يجرؤ على إنزاله إلى الحسن، لأنه منازع في ذلك، فبعضهم يأتي ويصحح هذا الحديث، بعض الأئمة يعارضه فيقول بتصحيح هذا الحديث، فحينئذ يعجل ويقف هذا الموقف فيقول هذا حديث جيد قوي. فلا شك أن مثل هذا التعبير له مغزى، كما قال ذلك الحفاظ رحمهم الله تعالى، ونص على ذلك أيضا السيوطي في تدريبه. ولا شك أيضا أن الحديث الذي يقال فيه حديث صحيح من المراتب التي سبق ذكرها، حينما يتعارض مع حديث من هذا النوع، لا شك وإن كان هذا الحديث يعمه والذي قبله لفظ أو حكم الخبر القوي، لكن لا شك أن الأول مقدم عليه، ما قيل فيه صحيح باتفاق، مثلا ما اتفق عليه الشيخان نعم أقدم مما قيل فيه هذا القول أو وصف بهذه الصفة. فالتفاوت في الصحة يقع سندا ويقع متنا ويقع إطلاقا ويقع تقييدا. هذا الذي جرنا إلى الكلام الماضي ووقفنا عنده. فأما سندا فمثل ما قالوا في أصح الأسانيد مطلقا، أصح الأسانيد مطلقا نعم، كما قال العراقي وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع فيما رواه الناسك، يعني عبد الله مالك عن نافع عن ابن عمر، وذكرنا هذا سابقا. فهذا أطلق عليه بأنه أصح الأسانيد أو سلسلة الذهب ونحو ذلك، ومتنا على حسب ما قررنا من الأحاديث التي سبق معنا الترجيحات فيها على الأقسام السبعة، ما كان متفقا عليه نعم، ثم الترتيب إلى ما كان صحيحا على شرط غير الصحيح نعم، ثم التقسيمات التي جاءت بعد ذلك بين ابن خزيمة وتلميذ ابن حبان والحاكم رحمهم الله تعالى. وإما إطلاقا فإطلاقا هذا يأتي مرادف فيما سبق لما قيل فيه إنه أصح الأسانيد نعم، وبعضهم يقول لا، إن المراد بالإطلاق الذي حصل فيه الكلام في اختلافهم هذا أصح الأسانيد مطلقا، والسند يراد به ما قيل أصح أسانيد المكيين كذا، وأصح أسانيد البصريين كذا، وأصح أسانيد الكوفيين كذا، وأصح أسانيد المدنيين كذا، وأصح أحاديث أسانيد الشاميين كذا، وأصح أحاديث اليمنيين كذا وهكذا. والصحيح أن هذا قد وقع فيه الخلاف بين أهل العلم فيما في هذا الإطلاق وفيما كان أصح الأسانيد نعم فيما تقدم عن ابن عمر، وتوصلوا إلى أنه لا يحكم على حديث أو على إسناد بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم، يعني وإن خاض به قوم إلا أنهم عرضوا ولم يسلم لهم، فالأولى التقييد. وأما تقييدا فهو كما ذكرنا، إما أن يتعلق بالبلدان وإما أن يتعلق بالأشخاص، فيقال أصح أسانيد أبي بكر كذا، أصح الأسانيد إلى عثمان كذا، أصح الأسانيد إلى عمر كذا، أصح الأسانيد إلى عائشة كذا، هذا من حيث الرجال. ومن حيث المدن أو البلدان هذا الذي ذكرناه قبل قليل، فهذا الخلاف فيه عند أهل العلم له ثمرته من حيث النظر في هؤلاء الرواة. وإن كان هذا الحديث أصح أسانيد المكيين وهذا الحديث أصح أسانيد البصريين، لكن ولو كان هذا عند البصريين أصح ما هو معلوم أو عند المكيين أصح ما هو مروي عنهم ومعلوم من حديثهم، لكن إذا ما جئت وناظرت وقارنت بين هؤلاء الرواة المكيين مع البصريين أو المكيين مع المدنيين أو المدنيين مع البصريين وهكذا، فإنك لا شك إذا نظرت إلى أحد رجال هذه السلاسل مهما يكن لابد وأن تجد التفاوت. فمثلا مالك عن نافع عن ابن عمر هل يمكن أن يكون كغيره للبصريين؟ ما يمكن. مالك عن نافع عن ابن عمر كلاهما متقن وكلاهما ضابط. فمالك رحمه الله تعالى كان يتحين من نافع التحينات ويأخذ منه ولا يكثر عليه، يخشى أن يطول عليه، كان نافع مهابة. ومع ذلك كان يقص مالك ويحدث مالك، وقدم مالك في الزهري على سفيان، فهذا الذي يقال فيه، وإن كان هذا الإسناد للمكيين صحيح، وهذا للبصريين مثلا صحيح، وهذا للمدنيين صحيح، هذا باعتبار البلد، لكن إذا ما نظرت إليه وقارنته للتصحيح المطلق فإنك لابد وأن تجد التفاوت. فأنت حينئذ إما أن تقيد بالتراجم بالأشخاص، وإما أن تقيد بالبلدان، وهذا كله مذكور عند العلماء. ولا شك كما ذكرنا لكم في لقائنا الماضي أن أقوى ما ذكر من الحديث ما كان مخرجه من المدينة، ثم ما كان من مكة، ثم أهل البصرة، وبعضهم يقدم البصريين أيضا، نعم، ثم يأتي بالمكيين، ثم اليمن، ثم الشام، والشام يغلب عليها الإرسال، وإذا اتصلت فهي قليلة وغالبها في الوعظ والزهد كما قال الحفاظ رحمهم الله تعالى، ثم الكوفة، والدغل في حديثها كثير، يعني الضعف والطعن الذي لا يعرفه في أحاديث الكوفيين لا يعرفه إلا الحفاظ المعتنون كثير. ولا شك أن هذا قول صحيح، فإن الناظر إلى هؤلاء أو إلى مرويات الكوفيين ونظر الجهابذة فيها فإنك لا تجدها كروايات البصريين ولا كروايات المكيين.